الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما زلنا في القاعدة الرابعة وهي أن الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى، والظاهر هو ما يتبادر إلى اللسان العربي لأول وهلة، ويعرف الظاهر بالسياق والتركيب. يقول هنا سؤال أصحاب قول إن الله في كل مكان، وأصحاب قول رفضة الوجود، هم سواء في المعتقد أم لا؟ نعم، أو قل هم ينقسمون إلى قسمين، الحلولية والاتحادية. فالقائلون بوحدة الوجود عندهم أن الله عين الوجود، وأن الله متحد بالوجود، والقائلون بأن الله في كل مكان لازمه أن يكون الله حال في كل مكان، وكلا القولين كفر، القول بالحلول كفر والقول بالاتحاد كفر، إلا أن الاتحادية أعظم ضلالا وكفرا، لأن الحلولية يثبتون لله ذاتا حلت في المخلوقات، والاتحادية يزعمون أن الكون متحد مع الله عز وجل كاتحاد اللبن مع الماء، لا يستطاع فصل أحدهما من الآخر. ولهذا تجد أن أصحاب وحدة الوجود كابن العربي لأنهم يقولون ابن العربي بالألف واللام يراد به المالكي السني، وابن عربي من غير تعريف يراد به الزنديق الضال المضل، يعني يعتقد أنه سواء عبد الله أو راهب أو كنيسة أو كان يهوديا أو كان نصرانيا هو كل شيء واحد عنده. وكان مبدأ القول بوحدة الأديان هو هذا الاعتقاد الباطل، مبدأ القول بوحدة الأديان كل ما في الكون عندهم الله. وابن الفارق يذكر أنه يصلي لنفسه، وأنه يعبد نفسه، وأنه هو هو. فيقول بعضهم ما في الجبه إلا الله، هاي مراده أنه هو الله. فهؤلاء هم القائلون بوحدة الوجود. قال: ما هو الحد الواجب في تعلم العقيدة بحيث يعلم فيه العبد إن لم يعلمه؟ الحد الواجب أن تعرف ما يجب لله عز وجل، وما يجوز لله عز وجل، وما يمتنع عن الله عز وجل، فتثبت لله ما أثبته لنفسه، وتوحده في ربوبيته، وتوحده في ألوهيته، وتوحده في أسمائه وصفاته. قد يقول قائل: كثير من المسلمين لا يعرفون. نعم، إن لم يعرفوا التقسيمات فهم مطبقون لهذه المعاني، فهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق الموارث المدبر، وأن الله هو المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يقول: ما فهم في التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، نفهم هذا أولا. ما هي الإرادة الكونية؟ هي المشيئة. إيش يعني هذا الكلام؟ أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية لابد أن تقع، ما شاءه الله عز وجل كونا لابد أن يقع. فجلوسنا في هذا المكان شاءه الله كونا أم لم يشأه؟ شاءه الله عز وجل كونا. فأنتم يا أخوة، المشيئة الكونية لابد أن تقع. وجود ذلك الرجل في المرقص مشيئة كونية أو شرعية؟ كونية، في محبوب أم مبغوض؟ مبغوض. المشيئة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، لا تعلق لها بالأمر والنهي، تكون في المحبوب وغير المحبوب. المشيئة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. المشيئة الشرعية هي الأمر والنهي، ما نقول المشيئة، نقول الإرادة. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، وهي متعلقة بالأمر والنهي، وتجتمع مع الإرادة الكونية التي هي المشيئة في حق المؤمن وفي حق الطائع، وتفترقان في حق العاصي. فمثلا إيمان أبي بكر، شاءه الله كونا أم لم يشاءه؟ شاءه شرعا أم لم يشاءه؟ كيف عرفنا أنه شاءه كونا؟ أنه وقع. وكيف عرفنا أنه شاءه شرعا؟ لأن الله يحب أنه أراده شرعا، لأن الله يحب الإيمان وأمر به. إيمان أبي جهل، شاءه الله كونا أم لم يشاءه؟ لم يشاءه كونا، لأنه لم يقع، ولو شاءه كونا لوقع. لكن أراده الله شرعا أم لم يرده؟ أراده الله عز وجل شرعا. فالإرادة الكونية المشيئة والإرادة الشرعية بينهما ما تقدم من الخلاف. والإرادة الشرعية تكون في المحبوب فقط، تكون في المحبوب. نعم. كفر أبي جهل شاءه الله كونا، إن أم لم يشاءه شاءه كونا. إذ لو كان شاء إيمانه لوقع الإيمان. وراجع شرح ابن عثيمين للعقيدة الواسطية تجد تقريبا لمثل هذه الأمور. مثلا هذا ما أدري يريد العالم أم يريد ماذا؟ عالم الغيب والشهادة. إن كان السؤال عن العالم فنعم نسمع الله، لأن المشيئة لا بد أن تقع، ما شاءه الله لا بد أن يقع، وهي الإرادة الكونية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: وجد سلسي إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. يعني القول بأن الله ليس له أسماء ولا صفات يلزم منه لوازم، منها أن الله عز وجل على حد تعبير الجهمية يلزم أن يكون مماثلا للمعدومات، وعلى تعبير المعتزلة يلزم أن يكون مماثلا للجمادات. علم من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، فوقعت عندهم قبل التعطيل شبهة التمثيل. المعطلة قبل أن يعطلوا ماذا وقع عندهم؟ شبهة التمثيل. فلما مثلوا في أذهانهم أرادوا أن ينزه الله عز وجل من هذا التمثيل الواقع عندهم، فعطلوا الله عز وجل. ولو أنهم نقوا قلوبهم من هذا التمثيل المقيت لما وضعوا في التعطيل المزري، لكنهم جمعوا بين بدعتين وبين ضلالتين. ولهذا يقال: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الغزالي أحد مشايخ البخاري رحمه الله أو رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لأن الله له الصفات العلية، الصفات العظيمة، وهذا وصف الله عز وجل بصفات النقص. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه كذب القرآن ورد السنة، رد القرآن والسنة. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بما يجب له وما يجوز له وما يمتنع عنه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من أتباع الرسل فهو أعلم الناس بربه، فرد أقوالهم يعتبر زندقة وكفر، رد قول الله وقول رسوله وسبب للضلال البعيد. والمذهب الحق أن ننظر إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف أن هذا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعرف ذلك لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يسألون عما أشكل عليهم منه ويبلغ الأول للآخر، والله عز وجل قد أمرنا بالعودة إلى طريقتهم، فقال فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا فالسبيل الأسلم هو الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الأمة، لا كما يقول المبتدع هم رجال ونحن رجال. قال ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو مهمل لذلك، هذا فيه طعن في الله عز وجل، وطعن في الكتاب العظيم القرآن، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله عز وجل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط العزيز الحميد، ويقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إذن على حد تعبيرهم إذا كان ظاهر القرآن الكفر معناه أن هذا القرآن جاء للتعمية ولم يأتي للهداية. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان، بل هذا سبب الاختلاف والشر. سبب الاختلاف والشر أن يوكل القرآن والسنة إلى العقول، فكل يقول الحق فيما أقوله والحق فيما أراه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين، كانوا قاصرين أنهم لم يعرفوا الحق، أو مقصرين أنهم عرفوا الحق ولم يبلغوا. يلزم هذا اللازم، إما أن يكونوا قاصرين ما عرفوا الحق بالكلية فلن يكونوا على هدى وهذا باطل، وإما أن يكونوا يعلمون أنهم كانوا يعلمون الحق بأدلته ولكنهم لم يبلغوا الحق فكانوا إيش مقصرين وهذا باطل، بل هم عرفوا الحق وبلغوا الحق. وقد ذكرت جملة من هذا في كتابي فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد، ذكرت فصلا في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يكتمون شيئا من العلم يرون للناس في حاجة، حتى قال سلمان لما قيل له علمكم رسولكم كل شيء حتى الخواجة نعم، فقال أبو ذر ما ترك رسول الله شيئا إلا علمنا به حتى الطائر يقلب جناحيه في السماء. وقال عمر بن أخطب خطبنا رسول الله ذات يوم بعد الفجر إلى الظهر، ومن بعد صلاة الظهر إلى العصر، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب، فما ترك شيء إلا وأخبرنا به إلى قيام الساعة. ومعاذ رضي الله عنه قال ذكرته تعسما أي خوفا من الإثم، فهذا بيفعل بهم أنهم كانوا قاصرين عن معرفة الحق أو مقصرين عن تبليغ الحق. وعلم الله لو كنا مثلهم أو نقاربهم أو ندانيهم لبلغ الإسلام مبلغا عظيما، لكننا دونهم في الشجاعة وفي العبادة وفي العلم وفي الأخلاق وفي التواضع وفي الزهد في الدنيا وفي الرفق وكل الصفات. نحن دونه. ورحم الله عمر بن عبد العزيز قال كلمته المشهورة: فما فوقهم محسر ومن دونهم مقصر. ومن دونهم مقصر قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وتبليغ دينه، جعلهم وزراء نبيه ثم يقام فيهم ويتهمون بالتقصير أو يقال هم رجال ونحن رجال. كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز. تمتنع عليه صفات النقص والعيب، تمتنع عليه صفات النقص والعيب. وقد تقدم معنا أن الصفات ثلاثة أقسام: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهذه تجب لله عز وجل، وصفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه فهذه لا تجوز لله، تمتنع من الصفات الممتنعة. وصفات كمال من وجه ونقص من وجه، صفات الأفعال هذه جائزة لله عز وجل. إذ لم يرد عليهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا، لم يأتي عنهم حرف واحد لا تصريحا ولا تلميحا. يا أخي أقل شيء إذا كان قد كتم البعض أن يبين البعض، وإذا كانوا لم يصرحوا أن يلمحوا، لكن كل هذا لم يرد فدل على أن مذهبهم هو الحق، وأن من زعم أن طريقهم غير طريق السلام فقد ضل. قال: وحينئذ ما ليكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها ناصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلام الأمر وكلا الأمرين باطل رادعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه، لأنه على حد تعبير المبتدعة ليس فيه بيان ولا شفاء ولا هدى ولا نور. أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه فيه ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. في الأدلة المتواترة يقولون المراد كذا، والأدلة الآحاد التي يسمونها أحدا يقول هذه مردودة ولا نأخذ بها، والقرآن يقولون الدلالة ظنية أو الظاهر غير مراد. المهم يأتون إلى كل دليل جاء على السلف فيحرفونه، وإن استطاعوا أن يكذبوه كذبوه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأيضا إن الله يتكلم لا يتكلم، ويسمع لا يسمع، ويبصر لا يبصر، ويريد لا يريد، كل هذا يلزم النفي. إذا قلت الله لا يسمع يلزم أن تنفي جميع الصفات، لأن صفة السمع عندهم مجاز، صفة اليد عندهم مجاز، صفة الوجه عندهم مجاز. إذا صار الله عز وجل لا صفات له، وإذا لم يكن متصف بصفات الكمال فهو متصف بصفات النقص، تعالى الله عن هذا علوا عظيما. وأظهر علامات المجاز عند الكائرين بها صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. عند أن يقول جاء ربك أي جاء أمر ربك ليس في السياق ما يدل عليه. وقد تقدم معنا أن ظاهر القرآن يا رب إيش في السياق والتركيب، في سياق الكلام وتركيب الكلام. قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، يعني منهم من نفى جميع الصفات، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، بينما مذهب أهل السنة لا اضطراب فيه، بل هو ظاهر واضح بين لا إشكال فيه ولا غموض، اتفق عليه المتقدمون والمتأخرون من سلف الأمة وأئمتها. فنقول الآن نذلكم لما نبيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه، يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. هذا كله ذكره شيخ الإسلام في التذمرية. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، قالوا الله عز وجل ذكر في القرآن أنه يريد، ونحن نظرنا إلى المخلوقات فرأينا زيد طويل وعمر قصير وفلان أبيض والآخر أسود وفلان غني والآخر فقير، وهذا الشيء خلقه الله جملا وهذا إنسان وهذا بعير، فدل وجود هذه الأشياء على أن الله يريد أن تكون هذه المخلوقات على صفات معينة، على أن الله يريد يتصف بصفة الإرادة. إذن هل أثبتوا صفة الإرادة بأن الله أثبتها؟ أثبتها بعقولهم، أثبتها بعقولهم. ونحن لا نمانع أن الدليل العقلي قد يؤتى به، لكن لابد أن يكون مقارنا للدليل السمعي، لأنه إذا قدر أن الدليل العقلي ممتن قلنا الدليل السمعي هو دليل في حق ذاته، وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. الآن لو قلنا لهم بأن الدليل العقلي هو بدر سيأتي ويقول الوجه لا يدل عليه العقل، واليد لا يدل عليه العقل، والكلام لا يدل عليه العقل، والنزول لا يدل عليه العقل، والرضا لا يدل عليه العقل، والغضب لا يدل عليه العقل. نقول انتفاء الدليل العقلي لا يدل على انتفاء هذه الصفات، لأن هذه الصفات ثابتة بدليل سمعي، بل الدليل العقلي لا يناقض دليل السمع. فهمت يا أخوة؟ قال أما السبب منه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفى الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورق للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. فيقال لهم والإرادة لماذا لم تثبتوا الرحمة؟ قالوا الرحمة لم يدل عليها العقل. لماذا نفيتموها؟ قالوا لأن الرحمة تستلزم الرقة والليون والميل. يقال لهم والإرادة تستلزم الميل، فيقولون لا، هذه إرادة المخلوق التي تستلزم الميل، أما إرادة الله عز وجل لا تستلزم ذلك، لأن له إرادة يقبل جلاله. نقول هذه رحمة المخلوق، هذه رحمة المخلوق، أنتم الآن تفسرون رحمة المخلوق، ما فسرتم رحمة الله عز وجل. وأما رحمة الله عز وجل فهي تليق بجلاله. وهكذا يقال في الغضب، يقولون الغضب يستلزم فوران الدم، والله منزه عن ذلك. يقال والإرادة تستلزم الميل أيضا، قالوا لا، له إرادة تليق بجلاله، له غضب يليق بجلاله، لأنهم فسروا غضب المخلوق. قال ونفى الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله، وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. الفعل هو تأويل معتزلة، الرحمة يقولون هي الإحسان، هي الثواب. هؤلاء المعتزلة يفسرون الرحمة بماذا يا أخوة؟ بالفعل. والأشاعرة يفسرون الرحمة بماذا؟ بإرادة الفعل. لماذا؟ لأنهم يثبتون الإرادة. فهم الآن يقولون يا الله عز وجل يغضب، نقول يقول الصني الله يغضب، يقولون لا، هو إرادة الانتقام. والمعتزلة يقولون هو الانتقام. فأنتم الفرق بين القولين. المعتزلة لما كانوا لا يثبتون لا الإرادة ولا الصفة هذه من الغضب والرضا يفسرونها بالفعل، والأشاعرة لما كانوا يثبتون الإرادة يفسرون الصفة بإرادة الفعل، وكلا التفسيرين باطل، فإنه تفسير الصفة بلازمها، وأهل السنة يثبتون الصفة مع ثبوت لازمها. فنقول لهم الرحمة وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت في الاسم مثل الرحمن الرحيم، وكل اسم يتضمن صفة، والصفة مثل ربك الغفور ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء. والرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة، وهي من الحديث سلمان إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا واحدا إلى الأرض فبه يتراحمون. هذه رحمة مخلوقة ورحمة صفة لله عز وجل، وهي التي يتضمنها اسم الرحمن الرحيم والمعبر عنها بذي الرحمة. قال ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التقصير على الإرادة. يعني هم أثبتوا الإرادة بماذا؟ قالوا لما كان فلان طويل وفلان قصير دل هذا التخصيص على إثبات الإرادة. فيقال لهم وكون الله عز وجل يعطي هذا وينجي هذا ويرفع هذا وغير ذلك يلطف بهذا يدل على رحمة. فالدلالة العقلية على إثبات الرحمة أكثر من الدلالة العقلية على إثبات الإرادة، والأدلة السمعية على إثبات الرحمة أثبت من الأدلة السمعية على إثبات الإرادة. فكيف تنفون هذه وتثبتون هذه؟ إذن يجب عليكم أن تثبتوا الجميع، وإلا يلزمكم أن تنفوا الجميع فتقعوا فيما وقع فيه المعتزلة. ولهذا كان السلف يسمون المعتزلة الأشاعرة مخاليف من؟ الجهمية. الأشاعرة مخاليف المعتزلة، لأن المعتزلة صرحوا قالوا هذا مذهبنا وعديدتنا وطريقتنا، والأشاعر جاءوا وأجملوا. قال وعما نبيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة ودفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزع عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما كالجهمية أو خاصا كالمعتزلة والأشاعرة. كنا نتمنى أننا ننهي هذا، لكن قدر الله ما شاء. الحمد لله.